موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحقيقة أن منسك الحج وشعار الحج وهذا الركن العظيم ركن الحج من الأركان العظيمة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لمقاصد جليلة جدا، والمتأمل لهذه المقاصد يذهل من روعة هذا الدين وعظيم التشريع ومحاسنه، وكل الدين محاسن. كما لا يخفاكم الحج هو خامس الأركان الإسلام، والحج جعله الله سبحانه وتعالى، هذا البيت جعله الله قبلة لعباده. فإن كان إنسان لا يحج كل عام، لكنه يصلي كل يوم إلى نفس القبلة ونفس المكان الذي يحج الناس له، فقبلته وصلاته تذكره خمس مرات في اليوم بهذا البيت العظيم، بهذا المكان المعظم، وبتذكير بهذا المشعر المبارك. المشعر الحرام كما أخبركم هو أول البيوت، هذا البيت بيت الله سبحانه وتعالى أول بيوت، أول بيت للعبادة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، بكة قيل هي الحرم، حدود الحرم، ومكة هي المدينة، وقيل هو اسم من أسماء مكة. فالله تعالى يخبر أنه أول بيت وضع للناس، إذن هذا أقدم مكان يعبد الله فيه ولا زال، وهو سيستمر العبادة فيه إلى يوم القيامة. كما تعلمون أن من علامات الساعة، من علامات الساعة هدم الكعبة، وإنما تكون هذه عند قيام الساعة عندما تنتهي الدنيا ولا يعبد الله تعالى، هنا يرفع الله تعالى هذا البيت. وفي قوله سبحانه وتعالى قياما للناس قال بعض السلف قياما، أي لا تزال الدنيا قائمة ما كان هذا البيت قائما، لا تزال الدنيا قائمة ما دام هذا البيت قائما. الحج يا أخواني الكرام له مقاصد عظيمة، وأنا سأنبه لهذه المقاصد. كثير من الناس للأسف يعني عندما يهم بالحج وينوي الحج هدفه إسقاط الفرض، خلاص أريد أن أسقط هذا الفرض وأنتهي، ولا شك أن هذا يعني خلل كبير في فهم الحج. الحج له مقاصد جليلة. الحج يصدق عليه أن يقال أنه رحلة العمر، وينتقل الإنسان بعد الحج إلى حياة أخرى، فهو منعطف في تاريخه ونقطة تحول في حياته لو انتبه إلى مقاصد الحج. أول مقصد للحج هو تحقيق التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت. لاحظ تقديم لفظ الجلالة وتقديم الجار والمجرور الذي يدل على الاختصاص والحصر. فالله تعالى قدم هذا المقصد العظيم، يعني الحج إنما هو لله ولله. إذن مقصدك ونيتك وإرادتك لله، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول الله سبحانه وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت بعدين ألا تشرك بشيء، فلاحظ كيف جعل الله تعالى البيت لألا يشرك به، جعله لإقامة التوحيد. لذلك لو تلاحظون مثلا التلبية من مظاهر التوحيد، كلها توحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يكرر هذه يعني طول اليوم كأنه يحقق معنى التوحيد. لذلك جابر بن عبد الله في الحديث الذي يروي في قصة الحج، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، سمى التلبية إيش؟ سمى التوحيد، وفأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فمن مقاصد الحج أن الإنسان يتعبد لله وينقطع لله ولا يفكر في غير الله جل في علاه. ومن هنا لو تلاحظون المشاعر والمناسك والعبادات كلها فيها هذا المعنى العظيم، طواف، السعي، المنحر، رمي الجمار، كأنه يعني يزيل رغبات الشيطان عن نفسه، الوقوف بعرفة، يعني فيها مشاعر، كل مشاعر الحجات تتدفق في مقصدها لله وحده سبحانه وتعالى. من معاني أيضا مقاصد الحج كثرة ذكر الله، ما دام أن الحج لله فكل الحج عبارة عن زيادة في ذكر هذا الإله المعظم جل في علاه الذي أتينا لقصده. يقول الله سبحانه وتعالى ليذكر اسم الله في أيام المعدودة، يعني لما ذكر الحج قال ليذكر اسم الله، يعني ما جاءوا إلا ليذكر اسم الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل رمي الجمار والمبيت بمنى لإقامة ذكر الله، إقامة ذكر الله. لما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحج أفضل أحوال الحج قال خير الحج العج والثج. العج ما هو؟ رفع الصوت بالتلبية والذكر، فكونه يعج إلى الله ويرفع صوته بهذا الذكر هذا دليل على هذا المقصد العظيم، وهو الذكر واللهج بذكر الله سبحانه وتعالى والانقطاع لذكره جل في علاه. من معاني العظيمة جدا في الحج ومقاصد الحج تذكر الآخرة. الله سبحانه وتعالى لو تلاحظون سورة الحج، سورة الحج لما الواحد يقرأها لأول مرة يظن أنها حديث عن أحكام الحج وتفاصيل الحج، لكن واقع أنك لما تقرأ سورة الحج كلها حديث عن الآخرة من أولها، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله أشد. ما علاقة هذا بالحج؟ يعني سورة الحج لماذا الحديث عن يوم القيامة؟ لأن الحج يا أخواني هو قيامة مفطرة، جمع الناس وحشرهم موجود، وترى الناس سكارى أحيانا من التعب يغشى على بعض الناس ويذهل الإنسان عن أقرب الناس له من شدة الازدحام، ففيه شيء من معاني يوم القيامة. في آيات البقرة آخر آيات البقرة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إيش دخل الحشر ذكر الحشر بعد الحج؟ لأن الحج حشر أصغر، الناس تحشر من الدنيا كلها وفي السمع في هذا المكان، ثم ينفضون يوم القيامة. هكذا الناس تحشر كلها وفي السمع ثم ينفضون، فريق إلى الجنة وفريق السائر. فالحج يذكرك بيوم القيامة، لذلك الحاج يلبس لباس الكفن، هذا اللباس الأبيض يا إخواني لباس الكفن، الإنسان يبقى عاريا تماما لا يلبس شيئا، ثم يغطي نفسه برداءين أبيضين نفس رداء الكفن تماما، كأنه يقال له ستبعث يوم القيامة هكذا، ستلف بلفاف أبيض ثم تدخل قبرك ويبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فالحج حقيقة محطة لتذكر يوم القيامة ومشاهدة بعض مشاهدها الصور. من أعظم مقاصد الحج إخواني، من أعظم مقاصد الحج تحقيق التقوى، تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الهدي والذبح والنحر قال في آخر الآيات، قال لن ينال الله لحومها ولا دماغها ولكن ينال التقوى منكم، التقوى. فالله تعالى يريد أن يتحقق هذا المقصد عند العبد. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من يعظم الإنسان هذه الشعائر وهذه المشاعر سواء الشعائر المكانية أو الزمانية أو هذا المنسك العظيم يعظمه، هذا دليل على تقوى القلوب. لذلك تتعجب مثلا في الحاج ويدخن، هذا أين هو أين مقصد التقوى؟ حاج ها ويسرق، حاج ويسب ويشتم، حاج. لماذا الله تعالى قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ لأن ليس هذا مقصد الحج، مقصد الحج هو تحقيق تقوى الله وتعظيم شعائر الله الذي ينافيه تماما هذا المشهد، مشهد الرفث والفسوق والجدال. ومن هنا كان من أعظم المقاصد تحقيق تقوى الله، وكل من حج يشهد هذا، يشهد أنه بعد حجه ارتفع منسوب التقوى عنده ارتفاعا رهيبا عجيبا، يعني يحس بطعم الإيمان ولذته، ويجد شيئا يعني يا أخواني مثلا في صلاة الفجر مثلا تجد جميع الحجاج القائمين مستيقظين، التحمل الحر ما عنده مشكلة، الصلوات كلها في المساجد، الفرح بالدروس والكلمات، والله احنا في الحج كل صلاة عندنا كلمة مع الإخوة. فكنت أتعجب من أن الناس ما يقوم أحد، بل يقولون يعني أكمل، قلت سبحان الله لما نكون احنا في بلادنا يقول خلص يا شيخ الآلف، يقول أكمل يا شيخ. فلماذا هذا؟ لأن الناس ارتفع منسوبها الإيماني في قلوبها وتحقق عندها التقوى، فأصبح يفرح لما يعينه على هذا. كم رأينا من الذين قطعوا التدخين بسبب الحج، من استقام على أمر الله بعد الحج، من تنقبت من النساء بعد الحج، أعداد هائلة من التائبين بعد الحج، لأنهم يعني تحقق في قلوبهم هذا المقصد العظيم وهو مقصد التقوى. ولكن ينال التقوى منكم فإنها من تقوى القلوب. من مقاصد الحج أيضا ما جاء في هذه الآية ومن يعظم شعائر الله، تعظيم الشعائر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله علامة استقامة القلب علامتان، يعني كيف تعرف أن ميزان الإيمان في قلبك مرتفع؟ بالمناسبة إخواني أنا كنت أبحث عن هذا قديما، يعني جلست فترة وأبحث كيف أعرف منسوب الإيمان، يعني منصوب مثلا البنزين في السيارة، عندك عداد يخبرك بامتلائها أو فراغ. إذا أنت جائع عندك معدة تخبرك بجوعك ولا شبعك ولا. لكن ما الذي يعطيك مؤشر على ارتفاع إيمانك أو نقص إيمانك؟ إذا ارتفع تحمد الله وتحاول أن تستمر، وإذا نقص تتدارك نفسك قبل أن يفرط العقد يعني. فجلست فترة وأنا أبحث عن هذا المعيار وهذا الميزان، فوجدت في كتاب الوابل الصيب للمقيم ذكر هذا، قال ومعيار الإيمان سماها قال أسباب استقامة القلب. هذا المعيار معياران، قال الأول تقديم محب الله على محب الناس، تقدم محب الله على محب الناس. يعني مثلا صلاة الفجر الله تعالى يحب أني أصلي في المسجد، ونفسي تحب النوم. إذا قدمت محبة الله على محبة نفسك صليت، فهذا دليل على استقامة قلبك وارتفاع من سوء الإيمان. الله تعالى يريد منك أن تغض بصرك عن المرأة المتبرجة، ونفسك تحب أن تنظر إلى الناس. فأين أنت؟ هل أنت قدمت محبة الله ولا قدمت محبة نفسك؟ هذا الميزان الأول، تقديم محبة الله على محبة نفسك. الميزان الثاني وهذا الشاهد الذي يريده، تعظيم الأمر والنهي. يقول ابن القيم معلقا لأنه فرع عن تعظيم الآمر الناهي. يعني من عظم في قلبه الله سبحانه وتعالى عظم في قلبه أمره ونهيه. ومن هنا كانت من مقاصد الحج تعظيم الأمر والنهي. يعني لاحظوا الحجاج الآن، وهذا من الأشياء الجميلة في الحج، أن الإنسان لما يعمل شيئا في الحج، لما يقال له اعمل، يستسلم وينقاد ويمتثل بدون أي تردد. يعني بعض الناس حتى مثلا يكون فاهم مثلا مسألة خطأ، يعني مثلا يقال له أن أخذ من الشعر هذا من محظورات الإحرام، فهو يخشى أنه لو حك رأسه أنها يدخل في هذا، فيقوم إيش يعمل؟ يضرب رأسه. يخشى أنه لو حك رأسه. بعضهم يسأل مثلا، هذا واضح بس أحس أن هذا مزعج. بعضهم مثلا يسأل عن حكم مثلا أني أنا فيه طيب مر عند واحد وأنا يمكنني شميت رائحة الطيب. بعضهم يسأل أنه مر في مطعم وكان في رائحة الطعام، هل هذا رائحة الطعام؟ الصابون في نوع من أنواع. يعني أسئلة دقيقة جدا تدل على تعظيم الأمر والنهي، أنه حريص على أنه لا يقع في محظور وأنه يمتثل للمأمور. فالحج يربي الإنسان على تعظيم الأمر والنهي. وهذه أخواني إذا استمرت مع الإنسان، يعني تصور لو الإنسان في كل حياته هكذا، أي محظور يقول لا أخشني، وأي مأمور يقول أنا سويت أخشني نقصت فيه. دائما الحجاج، يعني مثلا أمس واحد يسألني يقول عندنا الحملة سيذهبون إلى عرفة مباشرة، ما راح يذهبون إلى منى، هل هذا يجوز؟ أنا ممكن أكلمهم وخليهم نبدأ وأشتكي عليهم. فأنا يعني أعجبني حرصه على المبيت منى، مع أن العلماء يعني لم تعرفوا لما أربع يرون أنه مستحب يعني. لكن هو مستعد أنه يبذل كل شيء إذا كان مأمورا بإلزام أنه يفعل، مع أنه مستحب. الموضوع المحظورات وحرص الناس عليها وكذا، تجي مثلا يقول لي أغسل الإحرام، هل يجوز أني أغتسل وأنا محرم؟ هل يجوز أني ألبس حذاء في خيط صغير كذا مش باين؟ طيب سبحان الله يا جماعة، هذه التربية في الحج لو استمر عليها الإنسان والله ليكون عبد الناس الذي يحرص هذا الحرص الشديد. إذن فالذي يدخل مدرسة الحج يتعلم تعظيم الأمر والنهي. لذلك قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله، فهذا دليل على أنها من تقوى القلوب، هذا دليل على أنها من تقوى القلوب. الحج أيضا من مقاصده تعليم التسليم والانقياد والمتابعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للناس في الحج حجة الوداع، قال لهم خذوا عني مناسككم، نقطة انتهى، لا تسأل لا تفصل، ما راح أخبركم بركن ولا واجب ولا مستحب، خذوا عني مناسككم، تابعوني، أي شيء أسوي سوى. إيش يحصل في الناس؟ قمة المتابعة والتسليم. ما يجي واحد يقول لماذا؟ ما الحكمة؟ لأي شيء؟ الحج يا أخواني مخالف لفكرة الحكمة تماما. الأشواط 7، رمي الجمار 7، ولازم مبيت في منى أغلب الليل، لازم البقاء في عرفة، لازم إلى غروب الشمس، لو خرجت قبل غروب الشمس بدقيقة عليك دم. رمي الجمار لازم بعد الزوال، لو رميت قبل الزوال بدقيقة باطل، لازم تعيد مرة ثانية. لو رميت 8 ما يجوز، لو رميت 6 ما يجوز. يعلمك الانضباط للشرع. أحسنت، حجر يقبل، حجر يرمى، وحجر يعني يسعى بينه الصفا والمروة. يعني ما لماذا هذا؟ يعلمك الله التسليم لأمره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت بعدين ويسلموا تسليما. لازم يسلم تسليم كامل. إن ظهرت الحكمة الحمد لله، وإن لم تظهر فأنا مؤمن إيمانا كاملا وموقن يقينا تاما أن الله حكيم ولا يشرع شيئا إلا لحكمة. ومن أنا حتى عقلي الصغير هذا يدرك جميع حكم الله؟ لا يمكن، لا يمكن عقولنا أن تدرك جميع حكم الله. من أنت حتى تدرك حكمة الحكيم جل في علاه؟ فلذلك عليكم السلام، لذلك من مقاصد الحج تعليم التسليم والانقياد. وهذا هو إخواني أيضا نلاحظه في الحجاج. نقول ترى اليوم راح نصلي صلوات الأربع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى، ثم نبيت، ثم نصلي الفجر، ثم نمشي إلى عرفة. ما أحد يقول ليش، ولا أحد يقول لا والله تعبان أبدا، تم روح عرفة. نقول سنجلس من عرفة إلى غروب الشمس، بعد غروب الشمس نخرج، سنذهب إلى مزدلفة نصلي المغرب والعشاء جمعا، ونجلس إلى الفجر أو إلى منتصف الليل على حسب الخلاف. سنذهب فتجد الناس في غاية التسليم ولا أحد يعارضك إطلاقا. فالحج مدرسة الحج تربي الإنسان على التسليم التام لأمر الله. مدام هذا أمر الله إذن أنا أسلم، وعلى يعني الرحب والسعة وبدون تردد إطلاقا. مقاصد الحج يا أخواني، يقول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذكر بعض المفسرين أن من مقاصد الحج قضاء الحاجات، يعني كل من في نفسه حاجة، كل من عنده هم، كل من عنده حلم يريد تحقيقه، كل من عنده آمال، كل من عنده أمنيات تتحقق في الحج. جاء في الحديث الصحيح صحيح الشيخ الألباني يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث قدسي: الحجاج والعمار وفد الله. لاحظوا يا أخوان هذا التشريف العظيم، وفد الله، الوفد ترى الضيوف، وفد الله. دعاهم فأجابوا، وسألوه فأعطاهم. دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. يقول المناوي في شرح هذا الحديث قال: ومقصد الحديث بيان أن دعوة الحاج لا ترد. دعاهم فأجابوا، سألوه النتيجة فأعطاهم مباشرة. فالحاج دعوته مستجابة. احنا يعني انا اقول الحجاج دائما اقول يا جماعة ارصد لك اهم دعوتين او ثلاث والزمها طول الحج، الزمها من تجي الى ان تسافر، ادعي طبعا ما شئت وزد، لكن الثنتين هذه أو الثلاث اجعلها في كل سجدة، في كل دعوة، في كل موطن من مواطن الدعاء. مع ما شئت من الدعاء، لكن في شيء إلزمني، أنا أجزم لك أنك ما ترجع إلى أهلك إلا وتجده قد تحقق من أهلك. وأنا والله يا أخوان جربتها بنفسي، شيء عجيب، يعني تتحقق الآمال والأحلام بشكل لا يخطر لك ببال. فمن مقاصد الحج قضاء الحاجات، الله تعالى يعني يناديك، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالله تعالى يقولكم تعالوا تعالوا وأبشر، تعال إلى بيتي وأبشر. يا أخواني الكريم من أهل الدنيا يعني إذا جاءه الضيوف يعني يكرمهم ويطعمهم، فما بالك بأكرم الأكرمين. سفيان قال يعني يتحدث مع الناس، قال لهم يا أيها الناس لو أن هذا الجمع، هذا الجمع الحجاج، جاءوا عند رجل غني فاحش الغنى كريم شديد الكرم وسألوه دانقا، الدانق اللي هو يعني جزء من الدرهم، يعني مبلغ بسيط، يعني تصور جونا 4 مليون يقولون لا الله يرحمه عندك عطنا 100 فلس مثلا، يعني هذه الصورة، يعني هل يردهم؟ فقالوا لا قطعا كريم. قال والله لذنوبكم عند الله أهون من ذلك الدانق، فاسألوا الله فإنه سيجيبكم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث فلم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني بدون أي ذنب، بدون أي خطيئة. حتى قال ابن حجر في شرح الحديث الحج يغفر الكبائر، يغفر الكبائر مش بس، لأن حديث رجع كيوم ولدته أمه. في الحديث الطويل المشهور على صحيح الشيخ الألباني، وفيه لما تحدث عن مناسك الحج وكل منسك إيش فضيلته، لما ذكر عرفة قال عليه الصلاة والسلام فلو كان عليك في ذلك اليوم مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء أو مثل رمل عالج شاطئ كثير التراب، فلو كان عليك في ذلك اليوم مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء أو مثل رمل عالج ذنوبا غسلها الله لك في ذلك اليوم. تصور لو مثل أيام الدنيا ذنوب في ذلك اليوم يوم عرفة يغسلها الله لك. طيب هذا بس عرفة، منسك عرفة، طيب منسك منه؟ تعرفون الحديث السنة صحيح الشيخ الألباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم رمي الجمار، رمي الجمار كل جمرة تغفر كبيرة، أنت على الأقل سترمي 49 جمرة، 49 كبيرة. يا الله شيء مذهل، يعني حشد الفضائل للحج شيء مذهل، الطواف السعي الصلوات 100,000 صلاة، 100,000 صلاة، الوقوف بعرفة مزدلفة منى، مشاعر يا أخواني غاية في الروعة والجمال. بختم يعني بعد هذا المقاصد برحلة الحج. لماذا هذا المشهد الذي نراه؟ لاحظوا أول مشهد مشاهد الحج والحاج ذاهب، أن الحج في مكان لا ليس فيه شيء من مطامع الدنيا. مكة كما يرى أخفاكم ليست ذات أنهار ولا أشجار ولا خضرة، ليست ذات أجواء جميلة وباردة شديدة الحرارة، ليست ذات طرق سهلة ومعبدة، جبال وعرة وكذا. لماذا يا أخواني؟ حتى لا يكون مقصدك في الحج إلا الله. لو كان فيها أنهار وأشجار لقال واحد يا جماعة نحج ونقشت ولا سياحة، ها؟ لا، جعلها الله تعالى جرداء عشان ما يكون لك نية إلا الله، عشان تحقق مفهوم الإخلاص والتوحيد. وحتى لا يكون في النفوس شيء من الكبر على بعضها ولا أحد يتعالى عن الآخر، وحد الله الملابس كلهم حفاة عراة بس عليه هذا المخيط عاري تماما، ولو كان أغلى الناس ممنوع أن يستر حتى عورته إلا برداء وإزار فقط. تصور يعني مشهد أغنى الأغنياء مع أفقر الفقراء صورة واحدة، ما تتفرق بينهم، ما تعرف ولا تستطيع. كأن الله تعالى يقول أنتم هنا سواء، ما في أحد اسمه أنا، الكل الآن عبيد متذلل لله سبحانه وتعالى. لما يأتي يوم بعد الإحرام، بعد الناس ما تلبس إحرامها، ويأتي يوم التروية يذهبون إلى عرفة. عرفة يا إخواني يسمون المشهر الحلال، لأنه خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم. فالناس يذهبون إلى عرفة ينتظرون إذن الله لهم بالدخول في حرمه، كأنهم ملطخون بالذنوب ويحتاجون أنهم ينقوا حتى ينالوا هذا الشرف في القرب. فإذا غربت عرفة، غرب الشمس يوم عرفة اللي هو يوم التاسع، كأنه كما قال ابن القيم فإنه أمارة تسليمي عليكم فسلموا، يقول يعني كأن الله تعالى يقول لكم اذنوا تعالوا اقتربوا. فيدخل الناس إلى حرمه بعد أن غسلت ذنوبهم في ذلك اليوم العظيم يوم عرفة، ثم يذهبون إلى مزدلفة. لماذا سميت مزدلفة؟ الازدلاف ايش معناه؟ الاقتراب. ازدلفوا اقتربوا إلى الله سبحانه، دخلوا الآن حرمه، ما وصلوا بيته لكن دخلوا حرمه. وينامون تلك الليلة يا أخواني، تلك الليلة يا أخواني أجمل ليلة تنام في حياتك، لأنها ليلة يوم رجعك يوم ولدته أمه، الليلة التي بها يوم عرفة غسلت كل الذنوب، فيأتي إلى هذه الليلة وينام بلا ذنب ولا كبائر، يحس من الله راضي عنه. مع أنه مزدلفة يا أخوان ممنوع تبني فيها خيمة، ممنوع، نام كذا إحنا على الأرض مكشوف، تلتحف السماء وتفترش الأرض، لكنها من أمتع النومات، والله من أجمل النومات تلك الليلة. صلي المغرب العشاء نجمع ثم ننام، تحس بنومة جميلة ما فيها أثقال وهموم الأوزار والذنوب أبدا، تحس أنك خفيف كذا، تحس أنك طائر. لما يقتربون المزدلفة وينامون تلك الليلة يصلون الفجر في مزدلفة، يأذن الله تعالى لهم بقرب أكثر، فيأتون إلى منى، ومنى أقرب، يرمون جمرة العقبة ويضحون ويهدون ويذبحون الهدي تشبها بنبي الله إبراهيم عليه السلام، ثم يذهبون إلى قرب أكبر وهو الدخول في بيت الله في المسجد الحرام. هذا قمة القرب الآن، يطوفون ببيت الله ثم يسعون ثم يحتفلون احتفالا عظيما ويحلقون شعورهم ويلبسون ثيابهم ويتجملون أحسن الجمال، لأنهم وصلوا لقمة القرب إلى الله. ثم يجلسون 3 أيام في منى يكبرون ويهللون فرحا بهذا الإنجاز العظيم. أيام منى هذه يا أخوان سماها النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب، يحرم عليك أنك تصومها، تحتفل بس احتفالا بهذا الإنجاز العظيم التاريخي الذي به انتهيت من الحج. بعد 3 أيام رمي الجمار، إعلان مقاطعة الشيطان ومعاندته وعصيانه، والمبيت في منى إعلان التسليم والانقياد لله سبحانه وتعالى وكثرة الذكر. بعد ما تنتهي هذه المناسك يذهبون إلى طواف الوداع، يودعون هذه المشاعر التي امتلأت فيها قلوبهم إيمانا وروعة. فلذلك ما أكثر ما ترى في طواف الوداع من باكر، لأن هذا اليوم الذي يوادع فيه هذه المناسك العظيمة ويسأل الله تعالى فيها القبول، لذلك يشرع كثرة دعاء القبول في طواف الوداع. ثم ينفرون إلى أهلهم بعد أجمل رحلة في التاريخ، وهي رحلة المغفرة، رحلة الحج يوم يرجع الإنسان فيه كيوم ولدته. اتصلت بي امرأة مرة وقالت لي احنا رحنا الحج عائلة، احنا 3 رجال وتقريبا 4 حريم، واحنا راجعين من الحج بالسيارة أخذنا غرفتين، غرفة للرجال وغرفة للنساء. تقول فرأيت في المنام بعد ما استيقظت، تقول رأيت في المنام رجل يقول لي أخبر الذين في غرفة الأخرى أنهم رجعوا كيوم ولدتهم مات. لا إله إلا الله. فقالت لي يا شيخ أخبرهم. قلت والله إذا كانوا إن شاء الله يعني لا تخشين عليهم الفتنة فأخبره، لأن هذه بشارة عظيمة جدا. تصور يعني جاي كيوم ولدته صحيفته بيضاء ليس فيها أي ذنب، بل أفضل من يوم ولدتهم، لأن يوم ولدتهم مصفر السيئات ومصفر أيضا الحسنات. هذا لا، فقط تصفير السيئات، عداد الحسنات موجود كما هو السابق، بل مزداد وفيه يعني أرصدة جديدة التي كانت في الحج. حقيقة يا إخواني الذي يتأمل هذه المعاني في الحج فعلا سيكون حجه حج القلوب. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حجة لبيته، ويسعدنا وإياكم بطاعته، وأن يوفقنا وإياكم بمرضاته. صلى الله وسلم على نبينا.